بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات منهاج السنة في دولة الإمارات تقدم
الشريط الثالث من شرح الباعث الحديث في علوم الحديث لفضيلة الشيخ صادق بن محمد البيضاني.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، هذا اللقاء كما تعلمون معقود لدراسة الحديث النبوي الشريف، وذلك من خلال دروس المصطلح في الباعث الحديث للإمام الحافظ ابن كثير عليه ورحمة الله. وعلم الحديث إنما أنشئ لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لتمييز الأحاديث التي نسبت إلى رسول الله وهي غير صحيحة عن الأحاديث التي جاءت مسندة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا يوم أمس تكلمنا عن بعض المسائل التي ذكرها ابن الصلاح والحافظ ابن كثير، ومن هذه المسائل معرفة الزيادات التي ليست في البخاري ولا في مسلم مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في الدرس الماضي بأن البخاري ومسلما جمعا جزءا لا بأس به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، وذكرنا وقلنا بأن هناك كتبا أخرى يمكن للشخص من خلالها أن يجد بعض الأحاديث الصحيحة، ومن هذه الكتب التي أشرنا إليها آنفا المستدرك. وقلنا بأن الحاكم ألف هذا المستدرك في أصله استدراكا على البخاري ومسلم، وأصاب في شيء من ذلك وأخطأ في شيء من ذلك كما بيناه في الدرس السابق. أيضا يمكن للشخص أن يتعرف على بعض الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين من خلال النظر في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفي سنن أبي داود والترمذي وفي سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه وفي المعاجم الثلاثة الطبراني وفي مسند البزار وما إلى ذلك من الكتب المصنفة في جمع الحديث النبوي. قال المصنف عليه رحمة الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. سبق عرفنا المستدرك وقلنا بأن المستدرك هو الكتاب الذي يؤلفه صاحبه يستدرك على غيره أحاديث على شرط صاحب ذلك الكتاب ولم يخرجها. فمثلا الإمام الحاكم ألف المستدرك وسماه المستدرك على الصحيحين، وقصد بذلك أن هناك أحاديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم ما ذكرها البخاري ولا ذكرها مسلم. كذلك أيضا هناك باب آخر يسمى المستخرج، يسمى المستخرج. ما هو المستخرج؟ مثلا على سبيل المثال صحيح البخاري البخاري لما ذكر الأحاديث التي صحيحة رواها عن بعض شيوخه باتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي واحد بعد البخاري ويؤلف كتابا يسميه المستخرج على صحيح البخاري، ماذا يفعل؟ يأتي إلى حديث البخاري وينظر إلى إسناد يصل به إلى شيخ البخاري وما بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل أن يقول حدثنا البخاري عن شيخه فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله، يقول حدثنا فلان وهو غير البخاري عن شيخ البخاري إلى آخر الإسناد، هذا قاله المستخرج. فهمنا هذا أم لا؟ يعني الآن البخاري يحدث حديثا ما في صحيحه، يقول في صحيحه حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي مثلا، قال حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وذكر حديثا من الأحاديث، فيقول صاحب المستخرج الذي لديه كتاب آخر يقول أنا عندي هذا الحديث أرويه عن شيخ البخاري ولكن لم يحدثني به البخاري وإنما حدثني آخر زامن البخاري أو هو من تلامذة شيخ البخاري. يعني على سبيل المثال هذا خميس، الأخ من؟ الأخ وائل. خميس ألف كتابا جمع فيه بعض الأحاديث، حدث بهذه الأحاديث، قال حدثني سلطان، سلطان قال حدثني أسامة، أسامة قال حدثني حمد، حمد قال حدثني عبد الله، ثم يتصل السند. إذن هذا الحديث من رواه؟ رواه خميس بروايته عن سلطان. فيأتي وائل يقول أنا أحفظ هذا الحديث ولكن ليس من طريق خميس الذي ألف الكتاب وإنما من طريق شيخه، فيؤلف كتابا جديدا يسميه المستخرج على كتاب خميس، فبدل أن يروي عن خميس يرويه عن من؟ عن شيخ خميس، أو يرويه عن شيخ شيخ خميس وهو أسامة. إذن المستخرج هو أن يأتي محدثا إلى كتاب من الكتب فيروي تلك الأحاديث التي في الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب وإنما من طريق إيش؟ شيخه أو شيخ شيخه. واضح هذا؟ والمستدرك هو أن يستدرك ويقول مثلا خميس شرط في صحيحه أن يخرج بشرط كذا وكذا فيخرج بعض الأحاديث، فيأتي وائل يقول على شرطه حديث كذا وكذا ما ذكرها في كتابه، فهذا مستدرك والأول مستخرج. نعم لا ليس منقطع، ما هو خميس سمع الحديث من سلطان وهذا سمعه من سلطان، فكيف يكون منقطعا؟ الجميع تلامذه الشيخ سلطان. ها
المستخرج
يأتي
بإسناد غير إسناد
الآخر صاحب الكتاب؟ ما يصلح، صاحب المستخرج لا يمكن أن يأتي بإسناد غير إسناد صاحب الكتاب، لكن يمكن صاحب المستخرج. لحظة يا أستاذ لحظة، يمكن لصاحب المستخرج ألا يتتلمذ عن شيخ صاحب الكتاب وإنما يتتلمذ عن مشايخ صاحب الكتاب، فبدل أن يروي مثلا عن سلطان يروي عن حمد عن عبد الله فيكون إسناده أعلى، ولصاحب المستخرج أن يحذف بعض الأحاديث التي وقف عليها في كتاب المؤلف وألا يذكرها، لماذا؟ لأنه لا يملك الإسناد لذلك الحديث. واضح هذا؟ نعم. سؤال؟
يأتي بطريق شيخنا طريق شيخ، لكن لابد أن يتفق عن شيخ.
اي نعم، هو نفس الكلام نفس الكلام. إذا جاء مثلا حدث من طريق عالي عالي ثم جاء إلى فلان لا بأس، أبو مستخرج. ها
اشترط صح المستخرج أن يكون يعني
بعد حادث الوصول؟ طبعا شرط أن يأتي بعده. ولا كيف مستخرج على كتابه؟ كيف
كيف يحصل؟
يحصل الجميع تزلمة عند سلطان ما يمنع حصره، أو تتلمذ عند تلميذ من تلامذة فلان هو غير صاحب الكتاب لا يمنع. إذن هناك كتب خرجت، من هذه الكتب ما ذكرها المصنف يقول هذه المستخرجات فيها زيادات، فيها زيادات غير موجودة لا في البخاري ولا في مسلم. قد يقول قائل كيف زيادات ما هي موجودة لا في البخاري ولا في مسلم، أصله مستخرج على البخاري أو مستخرج على مسلم؟ نقول يذكر من بعض الطرق زيادات في الحديث ما هي موجودة في الأصل. نعم. ولذلك قال كصحيح أبي عوانة، صحيح أبي عوانة أصله مستخرج، مستخرج أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم، مسند أبي عوانة ويقال له صحيح أبي عوانة ويقال له مستخرج أبي عوانة، هذا على صحيح مسلم بمعنى أتى بأحاديث مسلم وخرجها من طرق من غير طريق صاحب الكتاب. وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، مستخرج الإسماعيلي والبرقاني على البخاري، الإسماعيلي له مستخرج على البخاري وكذلك البرقاني على البخاري. وأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم أيضا له مستخرج على البخاري ومسلم. إذن أيهما أكبر؟ مستخرج بعوانة أم مستخرج بن نعيم أم مستخرج الأبرقاني أم مستخرج الإسماعيلي؟ ها مستخرج بن نعيم لأنه جمع صحيح. قال وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي. ابن خزيمة له كتاب اسمه صحيح، صحيح ابن خزيمة. وابن حبان محمد بن حبان له كتاب اسمه ها صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان هذا اسم، ولم يشترطا الصحة لكن اشترطا في المسمى وإلا في الأصل بدون شروط، وفيهما من الأحاديث الصحيحة والضعيفة ما فيهما، وقد طبعا هذان الكتابان وهما متداولان، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونة. المستدرك كما قلنا قد يعتبر للحافظ الحاكم عليه رحمة الله بأنه لم يبيض ولم يراجع كتابه، لماذا؟ كما يقال وافته المنية قبل التبييض والتصحيح والنظر. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، مسند الإمام أحمد هو أكبر كتاب من هذه الكتب على الإطلاق، هو أكبر من كتاب البخاري من كتاب مسلم، ومن كتاب ابن حبان كتاب ابن خزيمة، وهو أكبر أيضا كذلك من الكتب الأربعة في السنن. هذا الكتاب ألفه الإمام أحمد بن حنبل. كان الإمام أحمد بن حنبل قبل تأليف المسند ما يفضل ولا يحبذ التأليف، فجمع ما يزيد على 26,000 رواية وحديث في الكتاب المسمى بالمسند. فجاء إليه ابنه عبد الله قال يا أبتي إنك تكره التأليف في الحديث، فقال يا بني إنما كتبته وجمعته ليكون إماما للمسلمين. وبالفعل كتابه صار إماما للمسلمين ومرجعا، فغالب ما في الكتب الستة موجود في الصحيحين، موجود في مسند الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد ابن حنبل إماما، ومع إمامته عليه رحمة الله كان متواضعا كما جاء عنه في ترجمته أنه دخل إلى مجلس وفيه طالب من طلبة الحديث يحدث الناس ويحدث الطلاب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الإمام أحمد دون أن يشعر به أحد وجلس، وذاك الطالب يحدث، فأخذ الإمام أحمد المحضرة وأخذ يكتب هذه الأحاديث التي يسمعها، فرآه رجل قال يا سبحان الله، الإمام أحمد إمام المسلمين يكتب عمن دونه؟ فقال له الإمام أحمد اسكت. فقال يا سبحان الله، إمام المسلمين مرة أخرى يكتب الحديث عمن دونه؟ قال يا رجل أنا مع العلم، مع المحبرة للمقبرة. ورحمه الله كان يكتب الحديث حتى مات، حتى مات. ولما مات اجتمع الناس من كل حدب وصوب ومضت جنازته، فخرج فيها المسلمون والنصارى والرجال والنساء والصبيان. فقال رجل من المسلمين لرجل من النصارى كيف تخرج في جنازة المسلم وكيف خرج النصارى في هذه الجنازة؟ قال والله لقد خشينا أن القيامة قد ماتت بموت الإمام محمد. هؤلاء هم الأئمة، شهد الأنام بفضله حتى العدا والحق ما شهدت في العداوة. فلهذا مسند الإمام أحمد من أعظم الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الأحاديث ما ليس في الصحيحين وما ليس في كتب السنة. وهذا الكتاب قد شرع الإمام القاضي الحافظ شيخ الإسلام مجدد عصره أحمد سافر عليه رحمة الله في تخريج هذا الكتاب والحكم عليه بالصحة والضعف، لكن وافته المنية عليه رحمة الله قبل أن يكمل هذا الكتاب. الإمام أحمد شافر المصري وهو مجدد عصر عليه رحمة الله كان محدثا وكان صحفيا في نفس الوقت، وكان قاضيا، كان قاضيا، وكانت من أوصافه أنه لا يقدم شيئا على في العلم على حبه للحديث النبوي منذ شبابه، ومنذ أن تعلم هذا العلم ودرس فيه قضى حياته حتى مات وهو في دراسة الحديث النبوي. ويا سبحان الله عندما تنظر إلى تحقيقاته وخصوصا على المسند تجد أن الرجل يتكلم عن الحديث النبوي وفي نفس الوقت يربط بعض الأحاديث بالعصر ويرد الشبه العصرية التي قام أصحابها برد السنن، فربما يطيل في بعض الأحاديث الصفحات الطويلة. ومن ذلك عندما وقف عند حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وليشربه، في بعض الروايات: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليشربه أي شراب، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. حكم على هذا الحديث بالصحة، ثم كتب عدة صفحات للرد على الشبه التي تعرض إليها بعض الصحفيين ممن ردوا هذا الحديث وقالوا: هذا لا يعقل، هذه نجاسة، كيف تحصل النجاسة ثم نعيده مرة أخرى إلى داخل الإناء فيتحول هذا الداء إلى دواء؟ فرد عليهم عليه رحمة الله بالحجج القاطع المانعة، وهذا يكرره في كثير من الأحاديث، فكان كتابه كتابا حديثيا فقهيا علميا معاصرا، لكنه مات ولم يكمل هذا الكتاب، ثم جاء غيره وأتمه كما فعل هذا شعيب الأرناؤوط، وجمعه في 50 مجلدا، جمعه في 50 مجلدا، و ينبغي للطالب أن ينظر فيه وأن يحكم بما يرشده إليه علمه في علم الحديث. الحديث إذن الصحيح نجده في البخاري وفي مسلم، ونجد أحاديث أخرى في خارج الصحيحين، وذلك في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن وفي بقية المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. قال رحمه الله: وكذلك يوجد ما هو حديث الصحيح، وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط وكذلك الصغير، وفي مسند أبي يعلى والبزار. هناك مسميات مهمة لا بد أن تعرفوها. الرجل الذي يريد أن يؤلف في الحديث يؤلف الكتاب، إما أن يجعله مسندا، وإما أن يجعله معجما، وإما أن يجعله سننا، وإما أن يجعله جزءا، وإما أن يجعله فائدة أو يسمونه بفوائد، وإما أن يجعله صحيحا. هذه مسميات. سمي بالمعجم لأن الشيخ الذي يؤلف هذا الكتاب يأتي إلى مشايخه، فمثلا سمع عن الشيخ الفلاني 10 أحاديث، يذكر الشيخ الفلاني ثم يذكر أحاديثه من غير ذكر الأبواب، وسمع من هذا الشيخ 10 أحاديث، يذكر الشيخ ويذكر أحاديثه، هذا يقال له إيش؟ معجم، أي يجعله على الحروف الهجائية على مشايخه. والمسند كما فعل الإمام أحمد بن حنبل، أن يلتقي الصحابي ويذكر جميع ما حفظ من أحاديث الصحابي، فيقول مسند عائشة، مسند أبي هريرة، مسند أبي بكر، مسند عمر وإلى آخره. والصحيح أن يؤلف الرجل كتابه المسمى بالصحيح ويبوبه على أبواب الفقهية كما فعل البخاري وفعل مسلم وفعل ابن حبان وفعل ابن خزيمة وما إلى ذلك، وإما أن يقول فيه السنن فيذكرها مع الأبواب الفقهية: سنن الطهارة، سنن الصيام، سنن الحج، سنن الصلاة وما إلى ذلك، يذكر جميع السنن الواجبة والتي تدل على الركنية وعلى الشرطية وما إلى ذلك. ومن أعظم السنن سنن الترمذي، الذي قيل في حقه: من كان عنده هذا الكتاب فكأنما عنده نبي يتحدث، وهو جامع الترمذي عليه رحمة الله. وإما جزءا كجزء القراءة للبخاري، له جزء يسمى بجزء القراءة قراءة الفاتحة، هو أن تنظر مسألة من المسائل وتأتي بالأحاديث الواردة فيها، هذا يسمى جزء. تأتي إلى الصلاة تقول جزء الصلاة، تذكر حديث الصلاة، تأتي إلى الصيام تقول جزء الصيام، تأتي بحديث الصيام، هذه أجزاء. والمستخرج ذكرناه لكم، والمستدرك ذكرناه لكم، والفوائد. الفوائد ما هي الفوائد؟ الفوائد عبارة عن المجالس. طالب جلس عند شيخه فقيد الفوائد الحديثية التي استفادها من الشيخ وجعلها في كتاب ونشرها وقال هذه فوائد فلان من فلان مما سمعه من شيخ فلان من فلان وانتشر هذا الكتاب، هذا قال له ماذا؟ قال له الفوائد. قاله مسند أبي يعلى الموصلي والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعادن والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر بهذا الشأن من الحكم وصحة كثير منه بعد النظر في حال الرجال وسلامته من التعليل المفسد. إذن يستطيع الباحث أن يتعرف بعد البحث والدقة على الحديث الصحيح من خلال النظر في هذه الكتب المتعددة التي ذكرها المصنف من المعازم والمسانيد والأجزاء والفوائد وما إلى ذلك. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فما ألذ طلب العلم خصوصا أن الله عز وجل امتن على طلبة العلم بعدة أمور، ومن أهمها وأنفعها أنه طريق يوصل الشخص إلى الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والأمر الثاني بواسطة العلم يستطيع أن يتعرف الشخص على الحلال والحرام، لذلك مجد الله عز وجل هذا الصنف بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعلى ذلك جرى نظم الشاعر الذي يقول: فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. الأمر الثالث أن طالب العلم قريب من ربه لأنه يحصل على الدرجات العليا كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأمر الرابع أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء كما جاء في جامع الترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الملائكة، وفي بعض الروايات وإن من في السماوات، إن الملائكة وأهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم. والأمر الخامس أن طالب العلم وريث للأنبياء وخليفة يحدث بلسانهم عن شرع الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما. والأمر السادس أن طالب العلم منزلته في صدور الناس عالية، ولهذا فالناس يرجعون إليه كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الشافعي كما أثر عنه: وإن كبير العلم وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وأمور عديدة ينبغي لطلاب العلم أن يتفطنوا لها، فإذا حذقوا وفهموا ذلك جيدا لم يبالوا بالتعب ولا بالشدة حال طلبهم للعلم، لأن طالب العلم إن حصل على مشقة فإنما هي لذة، وإن حصل على عناء فإنما هو أجر، وإن صرف ماله فإنما ادخر ذلك درجات عند ربه. كان المحدثون في العصر القديم ربما أن بعضهم يسافر من بلدة إلى بلدة من أجل طلب العلم وهو لا يجد قوت يومه، حتى جاء في ترجمة أبي حاتم عليه رحمة الله الرازي أنه ذهب مع جماعة من أهل الحديث وركبوا البحر وكان معهم طعام وشراب، انتهى الطعام وانتهى الشراب وانتهى بهم الحال إلى شاطئ، جاءوا فلم يجدوا الطعام وعطشوا فلم يجدوا الماء. قال أبو حاتم: فشربنا البول، كنا نبول في إناء ونشرب بولنا. فأنتم في نعمة وفي خير، والبلاد الحمد لله وفرق الخير وهيئة المساجد وهيئة الأوقاف وأعانت على هذه النعمة. يأتي الرجل من مكان بعيد عنده سيارة، ما عنده سيارة عنده أجرة تنقله من البيت إلى المسجد من أجل الحضور مثل هذه الحلقات. فانتبهوا لهذه النعمة واحذروا أن تفرطوا فيها أو أن تتغافلوا عن طلب العلم أو أن يأتي الكسل. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ينبغي لكم المحافظة خصوصا على علم الحديث النبوي، فإنكم تذكرون الحديث النبوي وتصلون على رسول الله، وما تصلون صلاة إلا وأجرتم، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويكفيكم شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لغنب ما يطلب. فحافظوا على هذه النعمة واشكروا الله عز وجل وواصلوا الطلب، وإياكم وإياكم ضياع الوقت. في درسنا الآن في الذكر تكلمنا عن الحديث الصحيح وقلنا بأنه يؤخذ من البخاري ومسلم، ويمكن الشخص أن يقف عليه من خلال المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند إسحاق بن راهويه، وكالمعاجم كمعجم الإسماعيلي ومعاجم الطبراني الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، ومعجم الشيوخ القداوي، ومعجم ابن الأعرابي، وككتب أيضا السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكالمستدركات كمستدرك الحاكم، وكالمستخرجات كمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وكمستخرج الإسماعيلي والبرقاني على صحيح البخاري، كمستخرج أبي نعيم الأصبهاني على الصحيحين، وكذلك من خلال الكتب المختلفة كالأجزاء والفوائد، وقد أشرنا إلى ذلك وتوقفنا عند كلام المصنف عليه رحمة الله في مسألة مهمة، وهي هل يجوز لطالب العلم الدارس لعلم الحديث النبوي أن يحكم على حديثه بالصحة ولم يسبق إلى ذلك، بمعنى إذا وجد حديث ما حكم عليه أهل العلم لا بصحة ولا بضعف، هل يجوز لطالب العلم أن يحكم عليه بالصحة أو أن يحكم عليه بالضعف أم لا يجوز؟ هذه المسألة تعتبر من المسائل المهمة، وسننظر ماذا ذكر المصنف عليه رحمة الله ثم نعقب بما نراه مناسبا. قال رحمه الله: ويجوز له أي لطالب الحديث الإقدام على ذلك، بمعنى على الحكم بالحديث بأنه صحيح إذا استوفى شروط الصحة وإن لم يسبق. قال: وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو وهو ابن الصلاح، عثمان بن الصلاح عليه رحمة الله يقول بأنه لا يجوز لأي شخص من المتأخرين أن يحكم على حديث بأنه صحيح إلا وقد سبق إلى ذلك، وإلا فالأصل أن يتوقف. هذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح، وهذا كلام غير صحيح، رده الإمام النووي عليه رحمة الله، ورده أيضا الحافظ ابن كثير، وفي الأصل الحديث رده القاضي المحدث المجدد الكبير الشيخ أحمد ابن محمد شاكر عليه رحمة الله، وكذلك منح على هذا المنحة عملا بأن الحديث إذا وقف عليه الطالب وقد استوفى هذا الحديث شروط الصحة جاز للطالب الذي هو من الباحثين المتقنين أن يحكم على الحديث بأنه إيش؟ بأنه صحيح. لكن لا يعني هذا أن ندعو طلبة العلم الصغار إلى أن يتجرأوا على كتب التراث في أن يحققوها وأن ينقحوها وأن يحكموا على أحاديث بما توصل إليه علمهم، لا، إنما الكلام المشار إليه خاص بطالب العلم الباحث المحقق المجاد في هذا الفن، وأما غيره فعليه أن يتأدب. فكم من كتب حققت وتجرأ البعض من صغار الطلاب وعبث بالتراث وحكم على بعض الأحاديث بحكم ليس بعلمي ولا دقيق. أحيانا الشخص قد يكون دكتورا في علم الحديث، أو قد يكون من الذين مارسوا الحديث لكن ما بلغ إلى منزلة الباحث المحقق وما أجازه أهل الحديث في ذلك. أما إذا كنت مجازا ومشهودا لك فلا بأس في أن تحقق وأن تحكم على حديث بما تقتضيه صحة وضعفا. هذا هو كلام النووي عليه رحمة الله، وهو كلام ابن كثير، وفيه رد على الشيخ عثمان ابن الصلاح عليه رحمة الله. يقول ابن كثير: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة، كتاب مطبوع ولكنه ليس بكامل. اسم الكتاب الضياء. كتاب المختارة للحافظ المقدسي عليه رحمة الله، يجد الباحث أن المقدسي حكم على بعض الأحاديث بالصحة ولم يسبق إليها، هذا إن دل فإنما يدل على ماذا؟ على أنه لا مانع لطالب الحديث المتمرس المشهود له المجاز في أن يحكم على أحاديث بالصحة لم يسبق إليها، لم يسبق إليها، ولكن كما قلنا لكم باستيفاء الشروط أن يكون أهلا. قال ولم يتم أي الكتاب، كان بعض الحفاظ من مشايخه يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. وأيضا الضياء هو يعتبر من الكتب التي تؤخذ منها الزيادات على الصحيحين من الأحاديث التي صحت. نعم كتاب المختارة للضياء، وبعضهم يسميه بالضياء، لكن الصواب أنه المختارة لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. نعم. ها؟ هو هو. نعم. 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 لم يسبق. لم يسبق له بالصحة. كذلك قال لا مانع بالضعف. لكن الكلام الذي قصده المؤلف إنما يتكلم عن الصحة. وعلى ذلك لا مانع إذا حكم على حديث بأنه ضعيف أن يحكم عليه الباحث بأنه صحيح. متى؟ أحيانا نجد أن البخاري ومسلما والدارقطني وأبا حاتم وأبا زرعة الرازيين يحكمون على الحديث بأنه ضعيف من طرق واحد، فيأتي بعض المتأخرين ويجمع هذه الطرق الضعيفة ويجد طرقا أخرى قوية فيحكم على الحديث بأنه صحيح، فهنا حكم عليه بالجملة. أما إذا حكمت عليه بأنه صحيح وهو ضعيف فهذه الطامة الكبرى، وهذه المفتاحية الحديث التي لا تجوز شرعا. إذا حكم أبو حاتم الرازي أو حكم غيره على حديث بأنه ضعيف وتبين لك أنه إنما حكم من طريق معين دون الطريق الأخرى لا بأس، تقول بل الحديث صحيح لأنه جاء من طريق آخر. وكذلك إذا حكم على الحديث المتقدم بأنه ضعيف والضعف ليس بشديد ثم وقفت على طريق آخر وهو ضعيف خفيف الضعف فلا بأس أن تقوي هذا بهذا ويتحول الحديث إلى درجة الحسن لغيره، لكن بشرط ألا يكون شديد الضعف، لا بد أن يكون خفيف الضعف. مثلا إذا جاء من طريق كذاب من طريق متروك أو جاء الحديث منقطعا أو جاء الحديث مرسلا معذرة أو جاء الحديث معولا أو جاء الحديث معلقا، فهنا لا تقوي الطريق في هذه الحالة لأن هذا من شديد الضعف. ولهذا استنبط المناوي وغيره من أهل الحديث المتأخرين كذلك السخاوي والحافظ من الحجر والقاسمي والهيثمي وهلم جرا من أهل الحديث ومنهم ابن القيم وابن كثير وأحمد شاكر والألباني وجماعة استنبطوا أن الحديث يرتقي من الضعف مع ضعيف إلى الحسن لغيره بقول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ها؟ أما من يقول الضعيف مع الضعيف ما يزداد إلا ضعفا هذا ما يفقه علم الحديث جيدا، لأنه من المعلوم أن الجبل هذا الذي أمامه عقلا قوي أصله من ماذا؟ من التجاوز عند علماء الأرض والتكنولوجيا الحديثة، من تجاوز الحصيات الخفيفة مع بعضها تتكون حتى تتقوى بعضها مع بعض، وإذا بها إيش؟ قوية. تعرفون الحجر والحبل، أيهما أقوى، الحبل أم الحجر؟ ها؟ بمعنى أن ضعف الحجر أو ضعف الحبل لا يؤثر في الحجر، لكن نقول إذا تضعف، لو ضعفنا هذا الحبل أو كررنا مرور هذا الحبل بالحجر هل يؤثر أم لا؟ ضعف مع ضعف تقوى؟ تقوى. ولذلك قيل في قصة لم تثبت بسند لكن شهرت عن الحافظ ابن حجر أنه كان رحمه الله في بداية طلبه للعلم ضعيف الذاكرة، فكان يسعى في طلب العلم، فخرج يوما مع الجمالة، تعرفون الجمالة الذين يرحلون بالجمال وينتقلون من منطقة إلى منطقة، ذهب مع هذه الجمالة ووصلوا إلى بئر واحتاجوا إلى ماء، فرمى أحدهم الدلو إلى داخل البئر ثم سحب هذا الدلو، والحافظ ينظر إلى هذا الحبل وإذا به مع الزمن أثر في هذه الحجر، قال يا سبحان الله الضعيف أثر على هذا القوي بسبب صبر هذا الضعيف على هذا فتقوى به، فاشتد في طلب العلم فسمي بالحافظ بن حجر. هذه مما تختار في ترجمته على رحمه الله. وعلى ذلك كما قلنا لكم آنفا أنه لا يمنع أن يحكم الباحث المدقق على مجموع الطرق أو على طريق بأنه صحيح إذا لم يشق إليه إمام. قال رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو وهو عثمان بن الصلاح كما في علم الحديث على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، أي نعم، متساهل بالقضاء به، فلأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. الإمام الحاكم عليه رحمة الله يقول عليه ابن الصلاح بأنه واسع الخطأ متساهل في القضاء، أحيانا يقول الحديث على شرط البخاري وهو ليس على شرط البخاري، يقول على شرط مسلم وهو ليس على شرط مسلم، يقول على شرط الشيخين وهو ليس على شرط الشيخين. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.